أهلا بكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد من برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي أن أدعوكم لمرافقتي في مشوار جديد عبر آيات سفر العدد وأحداث حياة الشعب القديم. هو مشوار أرجو أن ننال منه بركة ونعمة لحياتنا الشخصية. انتهينا من الأصحاح 27 من سفر العدد مع الرعيل الثاني من الشعب والذي كان يواجه مشاكل جديدة. رأينا بنات صلوفحاد تصرفن تصرفا طيب قلب الله، فقد اعتقدنا عن يقين أن لهن نصيبا في أرض الموعد لا يستطيع الموت أن يحرمهن منه. لماذا يحذف اسم أبينا من عشيرته لأنه ليس له ابن؟ يا لها من كلمات سامية وصلت إلى عرش الله وبلغت إلى مسامع الشعب، فكانت بمثابة شهادة قوية، وأعطاهن الرب سؤل قلبهن، وبذلك انتصرت بنات صلوفحاد انتصارا باهرا على مرأى من كل الجماعة. والإيمان الوطيد لابد أن يكافأ دائما علانية، الإيمان الذي يمسك بمواعيد الله ويحرص كل الحرص على كل ما أعطاه الله ومنحه لقديسيه. كنا يردن امتلاك نصيب أبيهن خلافا لعادة تلك الأيام، فطلبنا بالإيمان، ونتيجة لذلك أعطاهن الله سؤل قلبهن. ثم أخذنا نودع موسى خادم الله العظيم الذي لم يكن ممكنا له أن يدخل أرض الموعد لأنه ضرب الصخرة مرة ثانية. موسى الذي كان دائما متحليا بنعمة نادرة ومتشربا بروح التخلي عن الذات عين خلفا له بأمر الله، ولما سمع موسى بحكم الله عليه بمنعه من العبور لم يظهر حزنا وأسفا لحرمانه، ولم يندب سوء حظه، وإنما فكر فقط في مصالح الجماعة. يا ليتنا نعيش لا لذواتنا بل لأجل ذاك الذي مات لأجلنا. بدأنا نتأمل في الأصحاح 28 في حديثنا عن الذبائح. يتحدث الله عن ذبائح السرور ويسميها تقديماتي، وهي بهذا تشير إلى كون المسيح طعام الله وموضوع سرور قلبه. نعم، المسيح طعام الله، ويا له من تعبير عجيب. فالصباح يعقب المساء، واليوم يتلو اليوم، والأسبوع يليه الأسبوع، والشهر يعقبه الشهر من أول السنة لآخرها. وفي أثناء ذلك نجد المسيح موضوع سرور الله وينعش قلب الله. يجب أن تكون عبادتنا متمحورة حول شخص المسيح موضوع سرور الآب ولذته، وأن نفكر عن المسيح كما يفكر عنه الآب. نتابع اليوم التأملات في الأصحاح 28، وفي الواقع لم يبق منه إلا القليل فقط. أقرأ لك مستمعي العدد 3: وقل لهم هذا هو الوقود الذي تقربون للرب، خروفان حوليان صحيحان لكل يوم محرقة دائمة. تقدمة المحرقة التي كانت تصعد سرورا لله كانت تحكي عن شخص المسيح، وهذه التقديمات يجب أن تقدم يوم السبت وفي بداءة الشهر وفي عيد الفصح والفطير والباكورة والأبواق والمظال. وبالاختصار نجد الفكرة الرئيسة في وسط هذه المحافل المقدسة هي المسيح كرائحة سرور الله. فذبيحة الخطية ورد ذكرها، ولكن ذبائح محرقة السرور لها المركز الأول. ولا بد وأنك لاحظت مستمعي الفرق العظيم بين المركز الذي تشغله ذبيحة الخطية والمركز الذي تشغله ذبيحة المحرقة. فذبيحة الخطية عبارة عن تيس واحد من المعز، بينما ذبيحة المحرقة تشتمل على 13 ثورا و14 خروفا حوليا وغيره. وفي هذا العدد الكبير ما يدل دلالة واضحة على المكانة العظمى التي تشغلها ذبيحة المحرقة التي هي وقود رائحة سرور. نأتي الآن إلى الأصحاح 29 الذي يتابع الحديث عن الذبائح. كان الله يريد من الشعب أن يأتوا إليه بقلب فرح متعبد أثناء هذه الأيام والمحافل المقدسة ما عدا يوم الكفارة. يقول العدد السابع من هذا الأصحاح: وفي عاشر هذا الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس وتذللون أنفسكم عملا ما لا تعملوا. هذه إعادة للناموس الموجود في سفر اللاويين. أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة، محفلا مقدسا يكون لكم تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب. ينتهي الأصحاح بالناموس المتعلق بالذبائح لعيد المظل. هناك دروس عظيمة لنا يا صديقي في هذين الفصلين 28 29 من سفر العدد. أنا وأنت خطاة حتى ولو لم نعرف ذلك، ودراسة عميقة لكلمة الله تجعلنا نكتشف أننا خطاة وأننا نحتاج إلى مخلص. نحتاج إلى المخلص الذي مات عنا ودفع جزاء خطايانا. الخطية هي الأمر الذي أدخل الحزن إلى العالم، أدخلت الدموع وحطمت القلوب، والله يكره الخطية وشكرا له من أجل ذلك، وهو اليوم يجابهها بكل وسيلة ويريد إزالتها بالكامل من عالمه ولن يساوم فيها أبدا. وبما أن الخطية كانت هي التي سلبتنا سلامنا وشركتنا معه فهي مدعاة للحزن والنحيب. متى كانت آخر مرة بكيت فيها على شقاوتك وخطاياك يا صديقي؟ هل ركعت أمام الله وذرفت الدمع الغزير على فشلك في الحياة وبرودتك وإهمالك؟ خطايانا هي التي فصلتنا عن الله. دعني أتكلم عن نفسي يا صديقي. لقد عمل الرب معي أعمالا عظيمة منذ أن خلصني واتبع خطة رائعة لحياتي قادتني أن أصبح جنديا في ميدانه وخادما في حقله، وها أنا أعلم الكتاب المقدس الآن. ولكن عندما أنظر إلى حياتي إلى الوراء أجد المرات العديدة التي خنت فيها الرب وكنت غير أمين معه. كم من المرات كنت أسمح لأمور كثيرة أن تأتي بيني وبينه وتفصلني عن الشركة معه وتحرمني من التمتع بلذتها. وهذه الأوقات العصيبة كانت مصدر ألم بالنسبة لي ومدعاة للبكاء والنحيب. ولكن الله لا يريد أن يمضي شعبه حياته بالبكاء والحزن. يوجد يوم واحد للبكاء، أما باقي الأيام فهي أعياد، أعياد فرح وبهجة. كان لابد من ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم للتكفير عن خطايانا، وكم احتجنا إلى ذلك. ولكن التشديد الآن هو على المحرقة، محرقة الأعياد، والتي تبين سرور الله وفرحه في المسيح. المسيح كان رائحة سرور، كان عبيره الزكي يملأ المكان ويعطر الأجواء بشخصه، ومع ذلك فقد جعل خطية لأجلنا، وبهذا لاقى كل ذل ومرار ويكون بذلك رائحة سرور. لم يعرف خطية، لكنه فعل ما فعل لأجل أنا الخاطئ، لأصير أنا بر الله فيه. أخذ مكاني هنا على الأرض ومنحني مكانه فوق في السماء. المسيح أعطاك الحق في السماء يا أخي، هل تعرف ذلك؟ نحن مقبولون بالمحبوب يسوع وبه فقط، على هذا الأساس يقبلنا الله. كم يعوزنا القلب الممتلئ دائما بالمسيح كرائحة سرور الله. وليس معنى هذا أننا غير مقدرين للذبيحة الكفارية، ولكننا نقول إن يسوع المسيح ليس فيه فقط غفران خطايانا وخلاص نفوسنا، بل أكثر من ذلك. أكرر ما سبق وقلته، إن المسيح الذي كفر عن الخطية وصار لعنة لأجلنا مرة هو المسيح موضوع لذة وسرور قلب الله. يا ليت أفكارنا تنحصر في المسيح كرائحة سرور الله. ننتقل فورا إلى الأصحاح 30 من سفر العدد، وسنرى المسؤوليات المتعلقة بنذور المرأة. رأينا سابقا أن الله يحذر من مسألة النذور ويقول إنه على الشخص التقيد بتنفيذ النذر إذا ما وعد به، وهناك خطر من الوعود الكبيرة التي نقدمها للرب. أنا اليوم لا أرى أفضل من تعهد قبول المسيح مخلصا، لأني أرى الكثيرين الذين يتعهدون بتكريس حياتهم للرب ولكنهم يخرقون هذا التعهد. الله لا يطلب منا نذرا، ولكن إذا حدث وقمنا بذلك فعلينا الالتزام به حرفيا. قراءتنا الوحيدة لهذا اليوم ستكون من هذا الأصحاح 30 والأعداد 9 الأولى منه. تفضل يا ميسون.
وكلم موسى رؤوس أصباط بني إسرائيل قائلا: هذا ما أمر به الرب، إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل. وأما المرأة فإذا نذرت نذرا للرب والتزمت بلازم في بيت أبيها في صباها وسمع أبوها نذرها واللازم الذي ألزمت نفسها به، فإن سكت أبوها لها ثبتت كل نذورها وكل لوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت. وإن نهاها أبوها يوم سمعه فكل نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها لا تثبت، والرب يصفح عنها لأن أباها قد نهاها. وإن كانت لزوج ونذورها عليها أو نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به وسمع زوجها، فإن سكت في يوم سمعه ثبتت نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت. وإن نهاها رجلها في يوم سمعه فسخ نذرها الذي عليها ونطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به، والرب يصفح عنها. وأما نذر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليها.
هذا مهم جدا للمؤمن اليوم. كان هذا في فكر بولس عندما كتب: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. كيف تؤمن بالرب يسوع؟ في قلبك. وماذا يحدث بعد ذلك؟ تعترف بفمك، واعترافك هذا هو تعهد منك، إنه إقرار الإيمان. والمهم ليس فيما يقوله الفم، بل أن يؤمن القلب فيما يقوله الفم. يجب أن يسير الفم والقلب جنبا إلى جنب في اتفاق تام. الزوج يحق له أن يثبت نذور زوجته أو ينهاها عنها فلا تثبت. هذا هو القانون الذي سنه الله للنذور واللوازم، وبمقتضاه لا مفر للرجل من القيام بوفاء جميع نذوره ولوازمه، فحسب كل ما خرج من فمه يجب عليه أن يفعل وأن يتمم مهما كان الأمر الذي تعهد به صعبا. لا توجد وسيلة للتخلص من هذا العهد ولا منفذ يخرجه من نذره. وأنت تعلم يا صديقي، الشخص الذي أخذ على عاتقه بكامل النعمة هذه المهمة والتزم بطوعه واختياره أن يتمم مشيئة الله مهما كلفته هذه المشيئة. ونعلم أيضا من هو المشار إليه بقوله: وأوفي نذوري للرب مقابل كل شعبه. فالرب يسوع المسيح هو الذي نذر النذر والتزم باللازم ووفى بهما تماما وأكمل كل شيء لمجد الله وخير شعبه الأبدي. وتذكر مستمعي صلاته في بستان العذاب جثسيماني، إذ نسمع أنات قلبه الدالة على منتهى حزنه وآلام نفسه، فصرخ قائلا: إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لا مفر من تجرع هذه الكأس عن آخرها. فكان غير ممكن أن تعبر عنه هذه الكأس، لأنه أخذ على عاتقه والتزم بهذا العمل المبارك وهو خلاص الإنسان، فكان لابد له أن يجتاز لجج الموت الرهيب والدينونة المريعة والغضب الشديد. بكلمات أخرى، كان لابد له أن يواجه تماما كل ما استلزمته حالة الإنسان التعيسة. نعم، كان يجب أن يموت يسوع المسيح البار حتى بموته يمكنه أن يفتح لنا أبواب النعيم والبركات فتتدفق إلينا أنهار المحبة الإلهية لتغمرنا. أما فيما يتعلق بنذور المرأة سواء كانت مقيمة في بيت أبيها في صباها ولم تتزوج أو متزوجة وفي عصمة زوجها، فنجد أن الأب أو الزوج قد أخذا على عاتقهما الوفاء بكل شيء ولذلك ستسامح. وهذا حالنا يا أخي وصديقي، نحن خطاة تحت القضاء والرب هو كالأب والزوج لنا، وقد سكت يوم أن سمع نذورنا ولوازمنا وتعهداتنا بأن نحفظ جميع ما أوصانا به وقد فشلنا. فتأتي النعمة علينا بأن يسامحنا الله ويأتي بنا إلى ملء البركة، لا على مبدأ وفائنا للنذور بل على مبدأ النعمة المطلقة المجانية والرحمة الواسعة المؤسسة على دم العهد الأبدي. ويا له من أمر عجيب وثمين مستمع الكريم أن نجد المسيح في كل صفحة من صفحات الوحي، فهو مركز وأساس وبداءة ونهاية جميع طرق الله. يا ليت قلوبنا تمتلئ به وشفاهنا وحياتنا تنطق بحمده وسبحه، بل يا ليتنا ننحصر ضمن دائرة محبته ونعيش لمجده كل أيام غربتنا هنا على الأرض، ثم نذهب إلى بيتنا الأبدي لنكون معه كل حين. أرجو مستمعي أن يكون نصيبك في هذا البيت.